نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أمامي بين يدي في أسئلة الرسائل القصيرة، توفي رجل وكان قد حجز لعمرة المولد له ولزوجه، سألنا الأزهر عن خروج زوجته للعمرة فقال يجوز، رغم أنه لم يمر 10 أيام على وفاته، فعلى ماذا استندوا؟ طبعا أنا لا أحب أن أعلق أو أعقب على فتوى صدرت من جهة علمية، سواء في الأزهر أو في دار الإفتاء أو في أنصار السنة أو في الجمعية الشرعية أو في أي مكان، لكن إذا كان السؤال على أي شيء استندوا من أجازوا للمرأة أن تخرج في حال العدة، عدة الوفاة، وتسافر، لعلهم استندوا على أن هذا أمر ضروري، أن هذا من أمور الضرورات. لكن الأصل أن المرأة لا تسافر وحدها، هذا أصل لا بد أن نؤكد عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمرأة عموما، أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها خصوصا فهي في عدة الوفاة، هي في حداد الوفاة وفي عدة الوفاة، وهذه ينبغي عليها أن تحتبس في بيتها، أن تمكث في بيتها 4 أشهر و10. ولهذا الراجح عندي أن هذه المرأة تمكث في بيتها ولا تسافر، حتى لو ضاع عليها مبلغ العمرة مقابل العمرة، لو ضاع عليها، هي مأجورة، يعني هي تجلس بأمر ربها وتسافر إلى العمرة بأمر ربها. السفر العمرة سفر في مستحب، في طاعة مستحبة، والمكث في بيتها في حال العدة مكث واجب، فينبغي عليها هنا أن تقدم هذا الواجب، لأن العلماء لم يستثنوا إلا حالات الضرورة، حالات الضرورية كأن تخرج لعلاج أو لطبيب أو نحو ذلك، وقالوا تخرج نهارا ولا تخرج ليلا ولا تبيت خارج بيتها. ولهذا أنا فتواي لعلها تختلف مع ما قيل لكم في اللجنة التي أخبرتكم، لكن إن كان مستندهم كما قلنا أنها ضرورة فقد يكون قد قدروا قضية العمرة بأنها ضرورة، وقدروا أن سفر المرأة وحدها إذا كانت كبيرة في السن وفي رفقة آمنة، وهذا قول لبعض أهل العلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم.
ربنا يبارك فيك.
اللهم آمين ربنا يبارك لك. معلش ليه سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا هقولهم لحضرتك وبعدين أسمع الإجابة عشان التليفون فيه مش عارف أسمع.
اتفضلي.
ربنا يبارك لك. السؤال الأول، في أخت عندها تلفزيون وهي جابت تلفزيون جديد فعايزة تديه لحد من جيرانها، لكن هم جيرانها عندهم أطفال صغيرة وهي مش عارفة هم يستعملوا التلفزيون دوت يعني في الحاجات الكويسة ولا في الحاجات التانية، هتدي لهم التلفزيون ولا لا؟ السؤال الثاني، عشان بس هم عندهم اطفال، الاطفال دولت والدتهم متوفيه وباباهم سايبهم مع جدتهم، فهي التلفزيون بتاعهم باظ وهم عايزين يعني التلفزيون ده.
هم هيجيبوا تلفزيون لو ما ادتهمش؟
نعم.
هيتصرفوا هيجيبوا تلفزيون لو ما اعطتهمش؟
هم كان عندهم اصلا تلفزيون بس باظ.
ايوه.
وقع. فأكيد هيتصرفوا.
نعم.
خديش ده أكيد هيأخد أي تلفزيون.
نعم نعم ماشي. سؤالك الثاني.
ربنا يبارك. السؤال الثاني بعد إذنك، في أختك جايبة حاجات من فودافون وخدمات وكده يعني، فهم حصل خلاف في الحسابات فلغوا الخدمات كلها وكانوا جايبين فلاشة نت. الفلاشة الأخت بتستعملها في تحفيظ القرآن الكريم على النت، لكن هي شحنتها مرة واحدة بس ومن ساعتها الفلاشة شغالة، فتعمل ايه؟ ترجع للشركة ولا تلغيها خالص؟ وهي مش عارفة تعمل ايه
يعني، هي شغالة بدون ضوابط يعني.
هي شحنتها مرة واحدة بس بعشر جنيه والفلاش شغالة بقى كتير جدا.
مش المفروض انها بتشتغل لمدة معينة؟
ما احنا مش عارفين.
تتواصل مع خدمة العملاء.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. بالنسبة للتصدق او الهبة او الهدية للاولاد الصغار الايتام الجيران بالتلفزيون، أنت أدرى الناس بحالهم، يعني أنت قريبة منهم، هم جيرانك وأنت تعرفين حالهم. إن كان يعني الغالب على استخدامهم للتلفزيون أنه بعيد عن المنكرات مع جدتهم وهم أطفال صغار يشاهدون قنوات الأطفال ونحو ذلك، فهذا خير. إذنهم عطل أو يعني أصبحوا غير مهيئين لهذه المنكرات، أنت أدرى بأحوالهم. لكن مجرد رؤية الأولاد ومشاهدة الأولاد للقنوات الكرتونية وقنوات الأطفال فهذا لا بأس به والله أعلم، مع أننا ننكر أحيانا على بعض هذه القنوات في بعض برامجها، لكن الذي ينكر هو من يدقق وينظر ونحو هذا من المربين. لكن في الجملة هذه المشاهدة لا بأس بها، وأنا أظن أن الجدة هتشاهد القنوات الدينية، الجدة هتشاهد القنوات الدينية والأطفال هيشاهدوا قنوات الأطفال، يبقى لا بأس بإدخال السرور على بيت جيرانك، خاصة وأنهم يعني قريبين منك والله أعلم. أم خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم خديجة.
بارك الله فيك يا شيخنا وحفظك الله لنا.
بارك الله فيك.
أنا بس هسأل كم سؤال كده بسرعة إن شاء الله. أولا احنا يعني في الاحداث اللي جارية دي لما يعني مثلا لما بندي على الجبهة يعني الجبهة اللي موجودة حاليا او بصراحة يعني بنسبهم او بنقول لهم حاجة، هل دي من الغيبة والنميمة؟ يعني سمعت امبارح الدرس ان بيقول ان دي نوع من انواع الغيبة والنميمة.
بتشتمل اللي هم الخارجين عن القانون يعني؟
الخارجين عن القانون اللي هم بيدعوهم للتظاهرات يعني.
لا 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 لا، المواقف السياسية لا ينبغي علينا ان نحولها الى عداء شخصي. هم دول لهم مواقف سياسية قد لا نرضى نحن عنها، من حقنا ان احنا لا نرضى عنها،
بس هل
لكن ليس من حقنا ان نسب.
طب هل هذا يعني مش بنسب والله يا شيخ، بس يعني ممكن نحس يعني
ما لا بأس، انني حينما ارى موتى وحينما ارى فساد وافساد وحينما ارى تعطل للطرقات لا مانع ان انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هي حسبنا الله ونعم الوكيل ليست سبة ولا شتمة.
طيب يا شيخنا.
ماشي. حسبنا الله ونعم الوكيل ليست من السباب.
اغلب يعني اعتقد ذلك يعني ان اغلب الشعب يعني يشعر بال يعني بالضيق من الرئيس.
انا قلت لك ان حسبي الله ونعم الوكيل ليست من السباب وانما هي من الاستعانة بالله.
طيب انا بس عايزة اسأل حضرتك سؤال. يعني دلوقتي الناس ظنة ان اللي بيحصل ده يعني بسبب التهاون او الضعف في بعض اتخاذ القرارات. يعني نقبين شوية على الاخوان المسلمين وبرضو حاسين ان ده ممكن يكون عقاب لينا ان احنا قلنا نعم على دستور يعني لا يصرح بشرع.
يا ام خديجة
هل هذا صحيح؟
يا ام خديجة
ايوه
احنا قلنا هذه مواقف سياسية وقد يكون صاحب الموقف السياسي صادقا مع نفسه وقد يكون مدعيا وقد يكون صاحب مصلحة خاصة. يعني انا اعلم وانا سمعت هذا من بعض المقربين حتى في المعارضة قالوا ان في ناس عايزة البلد تغرق عشان الاخوان يغرقهم. دول اصحاب نية خبيثة ونية سيئة لكن في ناس ايضا همهم مصلحة البلد وحريصين على مصلحة البلد لكن من وجهة نظرهم. احنا مش عايزين نحول رؤانا ووجهات نظرنا الى عداوات وانما يعني في كلمة عظيمة نقلها اخونا الشيخ الدكتور محمد حسان لما قال ان اختلاف القلوب نقمة اختلاف القلوب مرض ونقمة وداء واختلاف العقول ثراء. واخد بالك يا ام خديجة؟ يبقى اختلاف القلوب داء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا. اختلاف العقول والرؤى المتميزة في الانتاج هذا ثراء لخدمة واقعنا وخدمة دنيانا. فانا لا اريد ان تتحول المواقف السياسية الى مواقف عدائية. لا نريد ان تكون العصبية هي داعينا في النظر للاحداث وتحليل الاحداث. هذا لا يليق بعاقل. فضلا عن المؤمن من الايمان الانتصاف من النفس. قالها ابو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهذا صحيح موقوف عليه في البخاري. من الايمان ان تنتصف من نفسك يعني تنصف مخالفك وان كان عدوا. كيف والتيارات المفروض ان كل التيارات في مصر تيارات وطنية تيارات مصرية اختلفت الرؤى. ينبغي علينا ان نتحاور والنهاردة الرئيس دعا للحوار ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يؤلف القلوب وان يجمعهم على كلمة سواء لننتشل وطننا من هذه الازمة الخانقة التي لم يعد الوطن ولا البسطاء في الوطن يحتملونها. وبالمناسبة انا اوجه كلمة لاخواني واحبتي في بورسعيد. اقول لهم يا احبتي وانا اعرف انه شعب حبيب الى قلبي. يعني كلمة شعب دي كلمة لهم اهلي في بورسعيد. اقول لهم احتسبوا موتاكم عند الله احتسبوهم عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يحسن نواياكم ونواياهم وان يتغمدهم في المغفور لهم والمرحومين. احتسبهم ثم لنهدأ لكي لا ننزلق في هذا المنزلق الخطير. انا اعلم ان قواتنا المسلحة عندها القدرة على ضبط النفس. كذلك خطابي لاخواني في ضباط الشرطة وجنود وصف الشرطة نحن اخوة نحن نتعامل مع اخوة. حتى هذا المتظاهر اخ لي قد يكون في لحظة ما مغيب العقل قد يخطئ قد يتجاوز لكن ينبغي علي انا المدرب ان احسن التعامل معه وان احسن الحوار وان اضبط النفس بقدر الامكان. الوضع لم يعد يتحمل الاوضاع لم تعد تتحمل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوها كلكم لان هذه الكلمة تقال في الازمات وليست هي من الدعاء ولا الدعاء على احد. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لم يمسسهم سوء، وهي من أذكار اليوم والليلة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقولها 7 مرات من أذكار اليوم والليلة، أقولها 7 مرات. أطلب من الله الكفاية، تكفيك، أطلب من الله الحفظ، أطلب من الله الحماية، وألهج بالدعاء لبني وطني ولأهلي ولخاصتي من المصريين من المسلمين، أن يرفع الله عنا المقت والغضب، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، ولنعلم أن كل شيء بقدر، ومن مات مات بأجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن لنجعل تصرفاتنا في إطار ما أذن الله لنا فيه، لا في إطار ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، والله أعلم. معنا الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي حسن، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، في بنتي مقيمة في السعودية هي وجوزها، وجوزها مدرس، ومعاد نزول جوزها هتكون هي حامل، ويكون في الشهر 7، والدكاترة منعوها انها تنزل في الشهر ده، فهل يجوز لها انها تنزل قبل الميعاد ده بدون محرم؟ وكذلك في العودة ان شاء الله لما تيجي ترجع السعودية يكون جوزها سافر قبلها، عشان هي بعد الولادة هتسجل.
يعني جوزها ما يعرفش يظبط مواعيد وينزل بيها؟
ما ينفعش يكون مدرس وليه مواعيد معينة في
ولا يرجع بيها،
ولا ما يجي يرجع يكون هي واجبة بقى لها 3 أيام ولسه هتسجل.
عموما إذا كانت هي مضطرة للنزول بسبب الولادة، بس أنا بقول مضطرة لأنها ممكن تولد في السعودية ومفيش مشاكل، لكن إذا كان في هناك حالة اضطرار
وتعبت جامد جدا،
أنا بقول لك يا حسن أهو، إن كان هناك حالة اضطرار ومضطرة تنزل تولد في مصر بين أهلها لتجد الرعاية، في هذه الحالة ممكن، احنا بقول الضرورات تبيح المحظورات، وفي هذه الحالة حضرتك تنتظرها جوزها يوصلها للمطار وحضرتك تنتظرها في المطار، لكن دي في الضرورة فقط.
إن شاء الله.
اما في الحال العادي، في الحال العادي نحن لا نبيح للمرأة ان تسافر الا مع محرمها او زوجها، فان شاء الله ربنا يوصلها بالسلامة وتولد بالسلامة وتقوم بالسلامة ان شاء الله. امين يا رب، بارك الله فيك. الأخ سامي، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا دكتور. أنا عندي سؤال يا دكتور، وعندي رجاء أو استفسار. أنا أبدأ بس بالرجاء الأول.
اتفضل يا
حبيبي. كل الأحداث الموجودة دلوقتي في بورسعيد وإسماعيلية وسويس، كنا محتاجين من العلماء الأجلاء مثل حضرتك والدكتور محمد حسان، واللي انتوا يعني يبقى في دعوه للناس دي اللي هي تهدى شويه، او حضراتكم يعني مثلا تروحوا هناك تكلموا مع الناس تقولوا لهم عايزين يعني الناس تهدى شويه، يعني عايزين يعني المشايخ يبقى في دور يبقى فعال على ارض الواقع.
نعم.
يعني يبقى ده الرجاء.
نعم.
السؤال اللي هو بس في الجمعة، في صلاة الجمعة في الخطبة الأولى لما الخطيب بيدعي، هل وهو بيدعي الخطبة الثانية والخطيب بيدعي نرفع يعني اللي هم في المسجد
نرفع ايدينا ولا لا
في الدعاء؟
نعم. ماشي يا ابو علي، شكرا.
ماشي.
بالنسبة لسؤالك، ليس من السنة رفع اليدين من الخطيب، الخطيب لا يرفع يديه على المنبر، هذا ليس من السنة. وكذلك المأموم، من السنة أن يتابع الخطيب فيؤمن دون أن يرفع يديه متابعة لإمامه، من السنة أن نتابع الإمام حتى في هذا. يبقى ليس من السنة رفع المأموم يديه عند دعاء الإمام أو الخطيب على المنبر، مع أن الأصل رفع الدعاء سنة، رفع اليد في الدعاء سنة، ده أصل، لكن هنا استثناء، لا، لأنه ورد فيه لم يرد فيه بخصوص رفع اليدين، يبقى الخاص يقدم على العام. بالنسبة لمجهودات الدعاء، أنا معك في هذا، وأنا عايز أقول إن الدعاء ليس مجموعة دعاة قناة الرحمة فقط، ولا مجموعة الدعاء اللي بيطلعوا على القنوات كلها، الدعاء عدد كبير غفير ولهم جهد واضح وبين. أنا شخصيا عندي دائما الخطبة الأولى في السويس ولا أخطب في مسجد واحد، وإنما تتوزع الخطبة الأولى في كل شهر على كثير من مساجد السويس. يعني إذا قلت لك أكثر من 10-15-20 مسجد أخطف عليهم، وأنا أعلم يعني حال محافظة السويس. محافظة السويس محافظة هادئة، يعني بنكون هناك نخطب الجمعة ما تحسش خالص انك في اي مكان في بؤرة احداث. تحاول على 40 تلاقي مجموعة الشباب المتظاهر هو اللي عامل الاحتقان في الميدان، وعددهم بيبقى محدود جدا. هذا انا ألمسه بنفسي في السويس. السويس مدينة هادئة، لكن ما حدث من هذه الثلة المنفرط عقدها التي هاجمت المؤسسات العامة في السويس، بل وربما هاجمت بعض المحلات الخاصة لأهالي السويس حتى استغاثوا، يعني أنا أعتقد أن هؤلاء ليسوا هم أهل السويس. أهل السويس لا يخربون بيوتهم بأيديهم، أهل السويس لا يدمرون منشآتهم، وإنما هذه الثلة أو الزمرة التي تريد إشعال الموقف في كل مكان. وأنا إحساسي أيضا، ولا أريد أن أزعم أنني يعني أعرف الوقائع فأنا بعيد عنها، لكن إحساسي أيضا أن هذه الثلة هي التي أشعلت الموقف في بورسعيد. معروف أن الألترس في مصر كان هايج، والألترس في بورسعيد كان هايج، وهناك من يستغل هذا الهياج لإشعال الفتن. التقارير التي تقول أن ضربات الرصاص وطلقات الرصاص جاءت من الخلف أو جاءت من أماكن قريبة، أنا لا أدري ما صحة هذه الأقوال، لكن هذا بيؤكد ان في عدو يريد بنا، يتربص بنا الدوائر، يريد ان يوقعنا في هذه الازمة فلا نخرج منها. ولهذا ينبغي على العقلاء، وانا اخاطب اخواننا العقلاء واخواننا الدعاء، لا اكتفي بالدعاء فقط، لكن ايضا اناشد كل العقلاء، كل الشيوخ. الشيوخ مش بالمعنى الاصطلاحي، الشيوخ بالمعنى اللغوي، كبار السن، أن يكون لهم دور في تهدئة الشباب. وإذا كان هناك من يستغل هذه التظاهرات للإفساد فلا نعطيه الفرصة، بل إننا نضرب على يد كل من يحمل زجاجة المولوتوف أو يحمل حتى الطوبة، فضلا عن من يحمل السلاح. ولو وصل الحال إلى أن نغلق علينا بيوتنا فقد صارت المسألة فتنة. يعني حينما يتساقط المسلمون قتلى، هذه هي الفتنة، هذه الفتنة، القاتل والمقتول في النار. لما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه الفتنة. نريد أن نئد الفتن ولا نسمح لها بالاشتعال. ولهذا إذا كنت أيها العاقل لن تستطيع أن تسيطر على الموقف، فلا أقل أن تعلن في الناس أغلقوا بيوتكم عليكم. كل إنسان يغلق على نفسه بيته ويمنع نفسه من الخوض الفتنة ولو بالمشاهدة، حتى يتميز الخبيث من الطيب، ويتعرف هؤلاء المخربون يبقوا ما لهمش غطاء بيحميهم، الغطاء غطاء التظاهر بيحميهم، فيتميزوا ويعرفوا ويسهل التعامل معهم والقبض عليهم ومحاسبتهم. مش معقول يا اخوانا هندننا نعلق ازمتنا على شماعة الطرف الثالث او الطرف الخفي الذي نعجز حتى الآن عن الإمساك به. هذه ألغاز محيرة، لكن إذا وصل الحال كما قلت إلى هذه الصورة، فلا أقل، لا أقل من أن نكف أيدينا ونغل أيدينا عن أن نعطي غيرنا هذا الغطاء المشروع ليفسد في الأرض باسم التظاهر السلمي وباسم الاعتصامات السلمية. لا، الاعتصامات تكون سلمية، التظاهر يكون سلميا، فإذا استغلوا شخص واحد لا نسمح له أن يستغله، إما أن نضرب على يديه ونمنعه، وإما ألا نعطيه هذا الغطاء. هذا هو صوت العقل، فضلا عن صوت الحكمة والدين والفقه. وأنا عايز أقول لك يعني محافظة زي محافظة السويس فيها التيار الإسلامي غالب بشدة. أنت لو تابعت نتيجتها في الاستفتاء الأول والاستفتاء الثاني ونتيجتها في انتخابات مجلس الشعب والشورى، هتجد الصورة دي ظاهرة واضحة. البلد هواها مع الشرع والشريعة ومع الإسلاميين ومع الرئيس، هذا شيء واضح. لكن طبعا هناك من يعارضون، وهذا حقهم، هذا حقهم، لكن لا نسمح لهم بأن يحولوا البلد إلى حالة من حالات الثورة المستمرة، الثورة التي لا هدف لها، ثورة مستمرة يعني بلا هدف. لأن الأصل في حالة التثوير أن يكون من وراءها أهداف محددة للضغط، للضغط على النظام على الحكومة. لكن أنا شايف أن هذه الصورة صورة خطيرة وصورة قبيحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
بالنسبة للأموال اللي بتوضع في بنك فيصل يا دكتور جمال، طبعا كان محللة، يعني قالوا الربح بتاعها محلل. فأخت قالت لي إن الشيخ سلوس بارك الله فيه قال إن بتشوفوا بعض المعاملات الربوية، وأنا ماليش يعني حد يعني مثلا يتاج لي في الأموال دي ولا أي حد، يعني ما عنديش محارم أو كده يعني.
نعم.
فهل فعلا اتضح إنها بتشتغل في بعض الحاجات الربوية فيها يعني ولا إيه؟
أنا طبعا ما عنديش هذا العلم، أنا قلت ظاهرها الحل وأفتي بهذا دائما إن الظاهر إنها حلال. لكن الدكتور علي فعلا كان بيقول إن إحنا بنتصدق ببعض الأرباح رعاية لأخطاء وأغلاط الموظفين. بعض الموظفين ساعات بيدخلوا في حسابات أخرى غير منضبطة. فكان بيقول يعني الإنسان يتصدق ولو بعشرة في المية من أرباحه من باب يعني إيه الخروج من أغلاط وأخطاء الموظفين. هذا أنا سمعته من الدكتور علي وأنا معه في هذا من باب تطهير المال، لكن ما زال التعامل على أصله في الحل إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا بنتي. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، كنا احنا عذرين عقيقة في الولادة الأولانية.
نعم.
ودلوقتي البنت عندها 3 سنين. أنا ربنا أكرمني طبعا بحمل تاني، فلو ينفع إن احنا ممكن نعمل العقيقتين مع بعض.
أنت ما عملتيش للأولى؟
لا لسه ما عملنا لها.
ما عملتهاش. طيب يعني وجايلك بنت ولا جايلك ولد؟
بصراحة يعني لازم يا شيخ؟
لا مش لازم، يعني عشان تعرف لو ولد هيبقى فيه شاتين ولو بنت هيبقى فيه شاه، لكن انا مش لازم اعرف ولا تقولي.
ماشي يا شيخ.
فاذا كان ممكن ممكن تجمعوا الاثنين، بس ايه لكل عقيقته، مش هيجتمعوا الاثنين في عقيقة واحدة.
يعني تقصد حضرتك البنت ليها شاتة واحدة اللي هي الاولى،
والتاني ان كان ولد هيبقى شاتين، ان كان بنت يبقى شاه واحدة.
طيب ماشي، هينفع برضه
ونجمع الاثنين مع بعض؟ لا بأس.
طب ممكن اطلب من حضرتك الرقم بتاع حضرتك عشان عايزينك في مسألة مهمة؟
هتتواصلي معايا بعد الحلقة مباشرة، لانني بعد كده هاتفي بيبقى صعب الوصول اليه، هيبقى بعد الحلقة مباشرة لمدة ساعة. الكنترول يعطيها الرقم ان شاء الله. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا محمد.
وبركاته.
اتفضل يا اخي.
كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة.
اسأل.
دلوقتي انا كنت محتاج شقة.
ارفع صوتك شوية يا محمد.
ضروري. تمام.
محمد.
طبعا تعرف حضرتك.
محمد سمعني.
اللي هم شغالين بيه التجار او المقاولين.
ما انت سمعني يا محمد، انا مش سامع منك حاجة. قاعد السؤال.
بقول لحضرتك يا شيخ.
ايوه كده.
الشيخ.
قول.
بقول لحضرتك دلوقتي انا محتاج شقة.
نعم.
رحت عشان اشتري الشقة ديت، فالشقة بيبيعوها بالمتر.
أيوة.
فيقول لي زي مثلا ان المتر ب 1600 كاش و 1900 قسط.
ايوه.
على 3 سنين.
ايوه.
تمام كده حضرتك؟ لما اجي احسب الفرق ما بين الكاش والقسط الاقيه مثلا في حدود مبالغ كده هو. انا دلوقتي عايز الجأ للتمويل العقاري من اي بنك.
ايوه.
كده حضرتك معايا يا فضيلة الشيخ؟
ايوه.
عايز ألجأ للبنك ان هو يعمل لي تمويل عقاري.
أيوة.
فهل هذا حلال ولا حرام؟
لا، التمويل العقاري حرام، او اي تمويل فلوس بفلوس حرام، لان انا هاخد فلوس وهسد فلوس. انا ممكن افاصل واساوم مع البائع اللي هيبيع لي المتر ب 1600.
انا عايز استأذن حضرتك بحاجة.
اتفضل.
التمويل العقاري حضرتك هيعمل كالآتي: هيشتري الوحدة وبعد كده يطرحها لي لمدة 10 سنين قسط، لمدة 10 سنين
يبيعها لك بالقسط بسعر متفق عليه؟
لا، هو هو انا هشتريها منه.
ماشي.
هو دلوقتي
خليك معايا بس. خليك معايا. البنك العقاري هيشتريها من البائع.
البنك العقاري
هيشتريها من البائع ويبيعها لك انت.
ايوه.
هيبيعها لك بسعر وحيد متفق عليه؟
اه.
ولا هيحط لك فايدة على الباقي؟
لا هو هيحط
فايدة
طبعا.
لا انا عايز إيه؟ لا انا عايزك بس اسمعني عشان تفهم.
هياخدها هو كاش.
خلاص انا فهمتك.
هو بقى
عشان تبقى حلال يا محمد يبيعها لي بسعر محدد. يعني كان هو اشتراها مثلا بسبعين تمانين الف ماشي، يقول لي هبيعها لك بمية مفيش مانع. يبقى اتفقت معه على مية ومية على عشر سنين مفيش مشاكل. أيوة. خالص. بس يبقى هم مية، اكتبهم في العقد مية وسددهم مع اخر قسط يبقوا مية، يبقى ده بيع. رب العزة يقول واحل الله البيع، يبقى ده بيع حلال. لكن يقول لي سبعين بس انا هحط على الباقي فايدة عشرة او خمستاشر وكل ما تتأخر في فايدة، اقول له لا ده تمويل ربوي. خدت بالك؟ خدت بالك الفرق يا محمد؟ ممكن انت تصنع الفرق ده مع البنك. اذا كان البنك عايز يعمل الحالة الاخرى قول لهم لا انا عايز الحالة الاولى، حالة ان انت تكتبولي انت هتحسب اقساطك كلها مع مقدمك يطلع لك رقم نهائي. الرقم النهائي ده يبقى هو سعر الوحدة اللي انت هتشتري بيه وتكتبه في عقدك، يبقى العقد الصحيح 100%. واضح يا محمد؟
طيب انا عايز استأذن حضرتك في حاجة تانية.
اتفضل.
حضرتك الراجل صاحب العقار اللي انت حضرتك بتشتري منه وهو كمان بيحط حضرتك كده، ما
هو بيحط مكسب. لا بأس يا اخي، لا بأس انني اكسب في بيعة. خد بالك في بيعة تمنها 10 قروش جات لي فرصة بيعها ب 11 وب 12 ما فيش مانع طالما البائع والمشتري اتفق على هذا. المكسب في البيع اسمه ربح، اما المكسب في الدين اسمه فايدة. خدت بالك من الفارق؟
اه.
انا مش عايز مكسبهم يبقى في الديون، انا عايز مكسبهم يبقى في البيع نفسه. عشان كده عايز البنك العقاري يشتري وبعدين يبيع لحضرتك، ولما يبيع لك يحط مكسبه فوق السعر اللي هو اشترى بيه ويحطه من اول لحظة ويتفق معاك عليه. واضح يا محمد؟
أوه.
يبقى كده عقد سليم. ربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا، فاحنا عايزين بيع مش عايزين ربا. لان الربا حتى لو الربا هيوفر علي 10,000 جنيه حرام. ربا حرام. انا عايز عقد بيع وسومه وفاصله وفوضه في السعر لحد ما اصل ان هو السعر ايه واتفق عليه.
ما هو ساعات في بعض الاحيان حضرتك ما بيبقاش راضي ان هو حتى يحيد عن حتى الثلاث سنين او
ماشي يا عم 3 سنين 10 سنين زي ما تتفقوا.
طب انا هزود 100 جنيه.
بص يا محمد، يا محمد زي ما تتفقوا 3 سنين 10 سنين زي ما تتفقوا السعر اللي هتتفقوا عليه، بس يبقى سعر محدد سلفا، عارفين كده ان انا بنشتري بكذا بنشتري بكذا، يبقى في بيعه اهي انا بشتريها وبشتريها بسعر كذا على اقساط قدرها كذا. واضح؟ وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك. والسوق هو اللي يعني انت عارف هم بيسعوا للبيع بالقسط ليه؟ لان الواحد شايف حال البلد النهارده، معظم شركات التعمير في البلد كانوا فاكرين ان مصر والمصريين دول مليونيرات. شباب مصر المسكين الغلبان اللي بيشتغل بألف جنيه وأقل من 1000 جنيه فاكرينه مليونير، فبنوا الوحدات الغالية ودلوقتي مش عارفين يبيعوها، فبدأوا يعرضوا بقى التقسيط والتقسيط المريح. طب برضو اعرضوا لنا الحلال، بعولنا بالتقسيط ماشي هنشتري منكم، بس برضو يبقى العقد مباح، العقد يبقى حلال وبرضو ما بقاش مبالغ فيه في الأسعار. يعني يلي بتبيع يا بنك يا إسلامي أو يا بائع، يلي بتبيع وحدات رأي اتقي الله أيضا في أرباحك، في نسبة أرباحك، مش عشان جايلك يشتري بالأجل ترفع الأرباح بصورة خيالية. فكل هذه أشياء يحكمها الله بتقديره. أنت عارف حكم الله لها بالتقدير اللي احنا بنقول عليه سعر السوق. هدناها مرطرطة عندهم مش لاقين يبيعوها، هينزلوا الأسعار وهيسعوا في التقسيط ويسعوا في التيسير على الناس، هم عايزين فلوس. فأنت إذا اشتريت تشتري بالطريقة الحلال، لكن اشتري ويبقى علي دين مربوط عليه فايدة هذا حرام نبتعد عنه ونتقيه، لأنه يمحق البركة ويمحق الحلال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق الله العظيم. أم شروق السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابي الفاضل.
كيف حالك يا ام شروق؟
نحمد الله الحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك وعافاك يا ابوي. من فتح حضرتك انا عندي استفسار.
اتفضلي.
انا معايا 3 اطفال وانا مطلقه. طفلتين عمرهم 7 سنوات وطفل عمره 5 سنوات. وانا مطلقه من 2 سنين ووالدهم رافض تماما انه يشوفهم وبيقول ان هم بالنسبه له ماتوا ورافض ينفق عليهم وبنتوسل اليه ان هو يشوفهم او حتى يكلمهم في التليفون هو رافض. فده ايه عقاب عند الله يا شيخ؟
قبل عقابه عند الله هذا لابد ان يعزر قانونا، يعني نرفع دعوة قدام المحكمة نطالب بالنفقة على الاولاد. ما فيش حاجة اسمها بعتبرهم ماتوا، وما فيش حاجة مصرف، ما فيش حاجة اسمها مصرفش عليهم. انت لما اتجوزت وخلفت بقيت مسؤول عن اولادك، بقيت مسؤول عن هؤلاء الاولاد. كونك عايز ترمي المسؤولية على غيرك القانون هيلزمك، والقانون هنا قانون شرعي، خدوا بالكم مش قانون مخالف للشرع. لبعض الناس بتفهم ان القانون يعني ضد الشرع على طول، لا، ده القانون هنا قانون مأخوذ من احكام الفقه الاسلامي، هيلزمك بالنفقة على هؤلاء الاولاد وعلى الحاضنة التي تحضنهم وهي المطلقة. الزوجة المطلقة دي هتاخد اجرة، تاخد منك بحكم القانون اجرة لرعاية الاولاد، لان انت مسؤول عن رعاية الاولاد. اما عن حكمه عند الله عز وجل فهذا ذنبه عظيم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. لما تضيع اولادك وانت اول واحد هتدفع الثمن، لما يكبروا اولادك ويطلعوا عليك ما يعرفوكش ويتبرؤوا منك، تبرأت منهم في الصغر فيتبرؤون منك في الكبر، كيف سيكون حالك عندئذ؟ ولهذا انا يعني انا اقول هذا الكلام للزجر، لاحذرك وازجرك وأؤنبك لكي تراجع نفسك. إذا لم تكن قادرا على مراجعة نفسك في من تحب، في فلذات أكبادك، فماذا أنت صانع في غيرهم؟ نسأل الله الهداية ونسأل الله العافية. معنا اتصال. طيب، هل يجوز للرجل أن يتصل تليفونيا بفتاة تعمل معه وهو يرأسها إذا غابت للسؤال عنها؟ يعني هذا من آفات العمل المختلط. العمل المختلط من آفاته أنه يورث علاقات اجتماعية بين الرجال والنساء. خلاص أنا اتعودت أروح المكتب ألاقي فلانة وعلانة قاعدين معايا في المكتب، ونشرب شاي سوا ونشرب قهوة سوا ويمكن ناكل سوا، وتحكي لي بعد شوية عن مشاكلها في البيت مع جوزها، وانا احكي لها عن مشاكلي مع مراتي، بقينا صداقات. وبعدين بعد كده لما تغيب ما يصحش ياد ما تسألش عليها بالتليفون، او تروح تطمن عليها. كل هذه مفاسد. كل هذا الذي قلت ليست علاقات اجتماعية خالصة، الخالص ما كان لله، اما ما كان فيه حظ الشيطان وحظ الشهوة فهو ليس لله. ولهذا إذا كنت ستتعامل مع المرأة في جهة العمل فينبغي أن تعرف حدود التعامل مع المرأة الأجنبية. حدود التعامل مع المرأة الأجنبية: لا تنظر إليها ولا تحد النظر، لك الأولى وعليك الثانية وعليك الآخرة. النظرة أنت ممنوع منها يا أخي، النظر في وجهها. يعني واحد يقول لي يعني هغمض هكلمها إزاي؟ يبقى النظرة العفوية معفو عنها، مأذون فيها. أما ما سوى ذلك وبص بقى في وشها ومكياجها النهاردة شكله إيه وبتضحك وبتهزر، هذا كله من مفاسد وحرمات يقال عنها شرعا أنها بريد الزنا. بريد الزنا. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني، الأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزنها اللمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يعني ممكن بعد المقدمات دي واحد يقع في الزنا، وممكن ما يقعش، يا يصدق يا يكذب، لكن هو ارتكب مقدمات، وقع في محظورات. ولهذا لا يجوز للمدير ولا للرجل ان يتصل بالفتاة التي تعمل معه سواء كان بيرأسها او لا يرأسها عايز يتصل عليها يبعت لها زميلة تروح تستفسر عنها وتسأل عنها. يتصل بأبيها أو بأخيها أو بزوجها. يبقى هنا حطيت ضوابط، وضعت الضوابط حتى لا أقع في الحرام. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا أم محمد.
عندنا محل.
نعم.
فصاحب البيت كان رفع قضية طرد على العمارة كلها، فاحنا ادينا القضية لمحامي. قال محامي تهمل في القضية، كل العمارة خدت تمكين الا احنا خدنا طرد عشان المحامي بتاعنا تهمل في القضية. فدلوقتي صاحب البيت طالب مننا تقديمة تاني للمحل عشان يدهولنا تاني.
هيدهولكم بناء على ايه بقى؟
يعني هيدهولنا، عايز ياخد تأمين تاني جديد،
ايجار جديد.
لو خدنا من المحامي ده التأمين الجديد هل كده حرام؟
اذا كان المحامي قد قصر وضيع عليكم حقكم فيجوز ان ترجعوا عليه بالتعويض.
فاحنا هو
بس ترجعوا عليه بالتعويض ازاي؟ تثبتوا الكلام ده عليه. لكن هتاخدوا انتوا بتقولوا ناخد منه، تاخدوا منه ازاي؟
ما انا بقول لحضرتك عشان هو اللي اتهامل.
هتاخدوا منه ازاي؟ بسألك. ماشي انا متفق ان هو اهمل. هتاخدوا منه ازاي؟
ما انا بسأل حضرتك عن
تقول يجوز في هذه الحالة ان احنا نشكو في النقابة.
ما دفعت عليها بقالنا دلوقتي سنة واحنا في المحاكم، جمل للنقابة قالوا ده كنت تشتكوا من الاول.
ما انا بقول لك يجوز، بس يجوز. انا بسألك بقى انا بسألك على ازاي بقى. يجوز خلاص احنا اتفقنا انه يجوز. ازاي دي اللي بنتكلم فيها بقى؟ هتجيبوها ازاي؟ النقابة بتقول لكم خلاص ما الوقت انتهى، مش كده؟ طيب اذا كان اذا كنتم مش هتقدروا تاخدوا منكم منه حاجة يبقى تسلموا امركم لله، لكن لو هتقدروا لو هتقدروا من حقكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد. معانا الاخت ام السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ام مؤمن.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي كان في زوج كان حلف بالطلاق اللي ان انا مثلا ما اخشش بيت اخويا.
ايوه.
فجيت وصي قال لي كده لسه لو انا دخلت بالطلاق ماشي ولا؟
طبعا هو حلف طلاق قبل كده ولا لا؟
لا ده هو كان مرة كده ومكانش يعني لسه ملتزم وكده، فهي مرة واحدة قال علي الطلاق ما تخش البيت ده
خليه كفر كفر.
توفى بعدها يعني بعدها فترة انا فعلا ما دخلتش.
توفي بعدها حصل ايه؟
بعدها توفي توفى
مات.
فهل انا لو دخلت البيت هبقى برضك متطلقه منه؟
لا خلاص بقى، ما هو مات انت. الموت قطع العلاقه الزوجيه، الموت قطع علاقه الزوجيه. لكن ولكن لو في لو ما فيش مصلحه في دخول هذا البيت وانت بتعز الراجل اللي مات ده وبتحبيه وتراجع نفسك، هو كان بيمنعك من دخول البيت ده ليه؟ هل كان في ضرر ولا لا؟ راجع نفسك في المساله ديت. لكن انت دلوقتي امرك بيدك، امرك بيدك.
انا طبعا عشان خاطره هو انا دلوقتي رافضه الزواج خالص وبيجي
خلاص يعني. يبقى انت تراعي كان بيمنعك من البيت ده ليه؟
انا بسأل عشان كده يعني.
وهل البيت ده بيت حد من ارحامك ولا بيت عادي؟
بيت اخويا.
بيت اخوكي. لا بس احنا ما نمنعكيش عن بيت اخوكي الا اذا كان في مفاسد.
تترتب. لا انا ما يعني انا ما بتكلم انا ما بتكلمش مع مراته وكده وما بروحش هناك.
لا ما الصلح خير، الصلح خير يا ام مؤمن.
وانا خايفه لاكون متطلقه.
لا خلاص انت مفيش ما عادش في طلاق.
انا على ذمته.
لا ما عادش في طلاق بعد الموت، انت دلوقتي مش على ذمته. دلوقتي بموته
يعني احنا مش ان شاء الله يا شيخ هنبقى نتقابل في
الجنه. ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله ان شاء الله في الجنه. لكن الان انت من حقك بعد ما تنقضي عدتك تتجوزي واحد تاني، فاصبحتي مش على ذمته. واخده بالك يا ام مؤمن؟ فانت الان انقضت الزوجيه بالموت، الزوجيه تنقضي بالطلاق وتنقضي ايضا بالموت، فما فيش عليك طلاق ولا حاجه يا ام مؤمن. عايزه تدخلي البيت خاصه بتقولي بيت اخوكي، يبقى لا باس عليكي ان شاء الله. مش عايزه تدخلي شوفي المصلحه فين واعمليها.
ربنا يبارك,
ربنا يبارك فيك يا مؤمن ويعوضك خيرا. الاخت جهاد, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا جهاد.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بالله عليك يا شيخنا ادعيلي بالهداية وصلاح الحال.
ايوه يا جهاد.
حكم لبس الطرحة الطويلة بدلا من الخمار للمنتقبة وغير المنتقبة.
لبس خمار ايه؟
حكم لبس الطرحة الطويلة
للمنتقبة وغير المنتقبة.
اه
طب ما هو النقاب مش بيبقى تحته طرحة جهاد؟
طرحة طويلة بدلا من الخمار يعني.
ما هو الطرحة هي الخمار يا جهاد, ولا انت تقصد ايه بالطرحة اللي بتتلف على الراس ديت؟
اه اللي هي لف دي تتلف,
اللي هي اللف اللي عامله زي الاشارب دي. اذا كانت لا تظهر العورة ولا تجسدها لا بأس, لا بأس, لكن الخمار افضل, الخمار افضل. هو الخمار يا اخوانا, سيبوكم الاسماء اللي بتتقال في المحلات دلوقتي, الخمار ما غطى الرأس, ما غطى سواء كان ملفوف او كان نازل صب كده, ده خمار وده خمار. لكن المسألة هنا مش في قضية الخمار نفسه, قضية الخمار يبرز الفتنة ولا لا يبرزها, يظهر بعض جسم المرأة ولا لا يظهره. هنا بقى العبرة, العبرة مش بالاسماء ولكن العبرة بالمعنى, بالمدلول. المدلول ان احنا المرأة بتستر نفسها عن الأجانب, عن غير المحارم, عن الرجال الذين لا يحل لهم أن ينظروا إليها بأي شيء سترت. المهم أن يكون الستر ستر حقيقي, يبقى هذه امرأة محجبة. فلبس الطرحة إذا كانت ساترة يا جهاد وما تظهرش شيء من الفتنة يبقى هي إن شاء الله خمار, بتظهر شيء من الفتن يبقى بلاش منها وخليك في الخمار المعروف والمعهود يا جهاد.
شكرا يا
سيدنا,
ربنا يبارك,
ربنا يبارك فيك يا بنتي. معنا اتصال. طيب زوجي يطلب مني ان ادفع في البيت بالعافية مع العلم انه بالخارج ومبسوط. طبعا انا يعني انا استحي من زوج يطالب زوجته ان تنفق على البيت حتى لو كانت زوجته بتشتغل, لان هي زوجته لو ما تشتغلش لا يمكن ان يطالبها بان تدفع مليما واحدا في البيت. نفقت الزوجة ونفقت البيت على الزوج, سواء كان ميسور الحال او رقيق الحال, نفقت البيت ونفقت الزوجة على الزوج فقيرا كان او غنيا. حتى لو كان الزوج فقير وكانت الزوجة غنية, النفقة على الزوج. هي دي مقاومة الرجولة ومقاومة التفضيل. الرجال قوامون على النساء ايه بايه؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا. يبقى لابد الرجل ينفق. المرأة لو انفقت طوعا بدون ما اقولها لا لازم تدفعي, لو انفقت باختيارها يبقى خير وبركة, وان كان زوجها فقير يبقى نفقتها دي صدقة, صدقة على نفسها وعلى اولادها وعلى زوجها. لكن يقول لها لازم تدفعي, هذا كلام يعني. انا عارف ان التخريج وهذه الفتوى القديمة وانا مقتنع بها تماما, حينما يشترط الرجل على امرأته الا تعمل لان هو بيكفيها, فتقول له لا انا عايز اشتغل, فيقول لها بس انت لو اشتغلتي هتتركي بيتك لمدة 8 ساعات والبيت محتاجك في الثمان ساعات دول, فتقول له عشان خاطري انا عايزة بلاقي نفسي في الشغل وعايزة اشتغل. فلا طب مقابل ان انت هتترك البيت 8 ساعات او 10 ساعات بالمواصلات هنلزمك انه يخصم من نفقتي ايه يعني تصرفي على نفسك جزء بقى, او يخصم من نفقتي. ان مش معقول تبقى انت انا بنفق عليك في بيتي عشان انت محبوسة في بيتي محتبسة لمصلحتي في بيتي, فاذا خرجتي باتفاق معايا في الحالة دي ممكن يسقط بعض النفقة بالاتفاق. والفتوى دي كان قالها شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه, وقال ممكن تدفع لحد نصف راتبها هذا بالاتفاق. لكن زوج يقول لها لازم تدفعي وهي بتقول له لا مش هدفع لا النفقة عليك, طب تحتبس, تحتبس تحتبس لمصلحتك ومصلحة بيتك. لبس الاطفال اللي عليه رسومات لا مش حرام. المعتز بيسأل لبس الاطفال اللي عليه رسوم حلال ولا حرام؟ لا معفو عنه, حتى الرسوم اللي على رسوم الاطفال دي معفو عنها في غرفة نوم الطفل او على لعب الطفل، حتى عروس الطفل معفو عنها، حتى بعض الرسوم التي تكون على ملابس الاطفال هذا من المعفو عنه، وان كانت صورا مش رسومات هذا من المعفو عنه، لان هذا مما يهان ويمتهن والله اعلم. وقد ابيح للطفل ان يلعب بالعروس، العروسة يعني اللي هي ايه، اللي هي في صورة تمثال، والاصل النهي عن اتخاذ التماثيل في البيوت، لكن ابيح ما كان للطفل لعبة ونحو ذلك. وقد كانوا في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يصنعون لاطفالهم عرائس العهني، عروسة الصوف يعني، زي ما كان الفلاحين عندنا زمان يعملوا عروسة القطن للبنات، يرسموا رسمة كده ويحشوها قطن ويلبسوها فستان وتبقى عروسة تلعب بها البنت. فلعب البنات بالعرائس معهود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعفو عنه ان شاء الله. الاخت هاجر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، انا زوجي طلقني 3 طلقات في مجالات مختلفة.
نعم.
والطلقة الاولى يعني كانت في شدة غضب، واحنا افتوني هنا في الجزائر، وبقى لي يا شيخ على هذه الحالة، احنا في شهر ونص احنا بنسأل يعني، انا تعبت جدا.
ما رجعتوا للجنة من لجان الفتوى؟
نعم يا شيخ.
ما رجعتم للجنة من لجان الفتوى عندكم؟
نعم رجعنا يا شيخ، ولكن هنا في الجزائر يعني مش في العاصمة، في ولاية صغيرة من دولة
ماذا
الجزائر.
قالوا لكم؟
يا شيخ، هي في الطلاق الغضبان يعني قالوا لنا ينقسم إلى 3 أقسام، وإحنا هنا في الجزائر يعني قسموه للإثنين.
قالوا لكم يا قالوا لك يا
العادي.
يا أختي، قالوا لك الطلاق واقع ولا غير واقع؟ ماذا قالوا لك؟
بعض الأئمة قالوا لي يعني يجب أن أرجع لزوجي، والبعض الآخر قالوا لي لا أحل له. وأخذنا فتوى الشيخ عبدالله المصلح من الانترنت، ويعني وجدنا بأنه قسم الطلاق الغضبان لثلاث أقسام.
أنا مش عايز الجزء العلمي، أنا عايز الجزء الخاص بك أنت. قالوا لك الشيخ عبد الله المصلح قال لك ارجعي لزوجك ولا ماذا قال؟
لا يا شيخ، هو يعني حد الو
انا سامعك يا ام هاجر.
يا شيخ، هو حل لنا طلاق الغضبان لثلاث اقسام، وقال لي زوجي بانك انت تعرف نفسك في ثلاث الاقسام اللي كنت في الاولى او الثانيه او الثالثه، وانا زوجي يقول بانه كان في الطلقه الثانيه، يعي ما يقول لكنه في شده الغضب، وهنا الشيخ عبد الله المصلح يقول بانه لا يقع. وانا يا شيخ الله يخليك اريد الفتوى اليوم لكي ارتاح.
ما هو الفتوى لا تصلح على جهاز التلفزيون في طلاق ثالث وكهذا، عشان كده انا قلت لك انت ذهبت الى لجان فتوى في الجزائر وسالت مشايخ فتوى في السعوديه، ولعلك سالت في مصر، واضح ان انت عامله استفتاء بين العلماء تساليهم ولن يرضيك جواب احد، طالما انك متشككه. طالما انك
يا شيخ، انا اتصلت بك ارجوك، اريد
زوجك كان يعي ما يقول في الطلاق الثالث؟
نعم كان يعي ما يقول
في الطلاق الثالث.
نعم
كان يعي ما يقول ولا ما كان يعي؟
لا هو كان يعي ما يقول، لكن يا شيخ الله خليك اسمعني جيدا.
نعم.
الشيخ عبد المصلح يقول بان ناخذ يعني الكلام بتاعه يعني الطلقه الاولى والثانيه والثالثه، ونمشي الشيخ هنا في الجزائر، وهو يحدد له في اي طلقه كان، اذا كان في الاولى والثانيه فانه طلاقه لا يقع. وانا الزوج يقول
انا لا احب في الفتوى يا هاجر، لا يجوز في الفتوى ان اقول للمستفتي اذا كان يبقى كذا واذا كان يبقى كذا، هذه ليس فتوى، هذا تعليم. التعليم ان انا اقول في اقوال وفي 3 اقوال هذا للتعليم، اما الفتوى اقول لك الطلاق واقع او غير واقع، هي دي الفتوى.
نعم.
لما واحد مطلق زوجته
ماذا افعل يا شيخ؟
لما واحد مطلق زوجته جاي يسال، مش محتاج ان انا اقول له اهل العلم قالوا وارائهم والكلام ده، محتاج اقول له يقع ولا لا يقع. لن يفتيك الا فقهاء بلدك، ارجعي الى لجنه الفتوى الكبرى عندكم في الجزائر، وخذي زوجك واذهبي الى هذه اللجنه واجلسوا معهم واعرضوا الامور كلها واسمعوا منهم، وما افتوكم به فاعملوا به ولا تسألوا غيرهم، هذا والله اعلم.
يا شيخ يا شيخ الو
انا سامعك هذا وقلت لك لن يفتيكي فتوى حقيقية الا لجنة الفتوى عندكم في البلد, لجنة الفتوى المعتبرة عندكم في الجزائر.
ايه صح يا شيخي, اذا قالوا لي بان ارجع لزوجي.
اذا قالوا لك ارجعي لزوجك ترجعي لزوجك. اذا قالوا لك اذا قالوا لك الطلاق واقع يبقى الطلاق واقع كما يقولون لك, ولا تمري على العلماء تسأليهم وتعرضين عليهم المشكلة. بارك الله فيك يا أخت هاجر. الأخ سالم, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضل يا سالم.
الله يكرمك. بعض الأسئلة كده بعد إذنك, ثلاث أسئلة وحضرتك بس لو سمحت هسألهم لأني مش سامع من التليفون.
هنساهم يا سالم, قول يلا بسرعة.
الله يكرمك. بالنسبة للتجارة يا فندم, البيع والشراء الحرام والحلال فيه, هل محدد الربح بالمكسب؟
يعني انت يعني انت عايز تسألني ثلاث أسئلة أصغر. انت عايز تسألني ثلاث أسئلة والسؤال الأولاني محتاج حلقة لوحده؟
لا لا انا بوضح
السؤال لك. الأول محتاج حلقة لوحده يا سالم.
طيب انا دلوقتي لما البايع اللي انا ببيع المشتري اللي انا ببيع له بقول له الصح كذا والغلط كذا وده كذا واتفقت انا هو على سعر,
نعم,
هل ده حرام ولا حلال؟
لا حلال ان شاء الله.
الله المستعان. ايا كان نسبة الربح ده
من غير ما تضحك عليه.
تمام. طيب معاملات البنوك, انا دلوقتي عشان احط الرصيد بتاعي في البنك, هل في بنوك اسلامية او ان انا احط الرصيد في البنك والربح بتاعه واطلعه؟ فده السؤال الثاني.
لا احطه في البنوك الاسلامية.
ايوه تمام.
حتى لو هطلع الربح يبقى احطه برضه في البنوك الاسلامية.
تمام. وزكاة المال يا فندم, هل رأس المال نفسه, يعني انا مثلا داخل في مشروع بمئة الف جنيه, هل المشروع ابو مئة الف جنيه اطلع على رأس المال نفسه ولا على اللي يتوفر منه واحطه في
المئة الف جنيه
المعاملات الاسلامية هو ده اللي هيخرج عليه الزكاة؟
يا سالم سالم.
ايوه يا فندم.
المئة الف جنيه دخلوا في مكان ومباني ولا دخلوا في تجارة؟
مكان وحاجات مفروشة ثوابت.
في ثوابت.
اه
اذا دخلوا في ثوابت هنخصم الثوابت من وعاء رأس المال.
تمام.
وهنطلع على التجارة الدائرة الجزء الدائر. اذا ما دخلوش في ثوابت.
انا هستأذن حضرتك بس انا من السمع من التليفون كويس.
طب اقفل اسمعني سالم, سؤاله الاخير اسمعني عبر الشاشة, سؤاله الاخير انه دخل في شراكة بمبلغ 100 الف او 200 الف او 150 الف جنيه, يطلع عليهم كلهم زكاة ولا يطلع الزكاة على الأرباح؟ لا مفيش حاجة اسمها زكاة على الأرباح. الأصل أن الزكاة على رأس المال والأرباح, الأصل أن الزكاة على رأس المال والأرباح. لكن رأس المال نفسه بينقسم إلى قسمين, رأس مال ثابت لا يدور, يدخل في ذلك المباني والماكينات والعدد, فهذا لا زكاة عليه. القسم الثاني رأس مال دائر, وهو المنتج, السلعة, الخدمة, البضاعة اللي في السوبر ماركت او في المحل, وهذه تحسب بالمال ويخرج عنها الزكاة. يبقى الزكاة تخرج على رأس المال الدائر المتغير وليست على رأس المال الثابت يا اخي سالم, والله اعلم. معنا اتصال. ام احمد, السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا ام احمد, اتفضلي.
ازاي الصحة, عامل ايه؟
الحمد لله, اتفضلي.
طيب.
وحضرتك طيبة, اتفضلي.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ, انا رحت السوق في بلدنا, بروح السوق يعني.
نعم.
فانا قاعدة كده على الكرسي مستنية بيشولي سمك.
وبعدين يا
ام احمد, لقيت لك بقى ايه, الـ السوق كله بقى الستات كتير قاعدين في السوق, يعني اللي عندها 20 سنه واللي عندها 30 سنه البياعين وكده, وستات كبار, واحده ست كبيره قاعده على الكرسي, والبياعين اللي حواليها الشباب بقى اللي هم زي اولادها واحفادها اللي رايح جاي يسلم عليها, ازيك يا ماما, ازيك يا كده, وست هي كانت ظريفه كده ودمها خفيف ودايما تضحك معاهم وتهزر معاهم, والله انت عسل يا حاجه, والله انت مش عارفه ايه.
طب السؤال يا حاجه,
يبصونا كده ويبصها ومش عارفه ايه, يعني ما حكم الدين في الست الكبيره ديت يعني, وبحكم عملهم ان هم قاعدين يعني في السوق وكده وبيع وشراء وهي ده اكل عيشهم يعني
لا مانع يا حاج. لا مانع يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع اذا كانت المرأة جلسة محترمة في قمة الاحترام وتبيع وتشتري لحاجتها للبيع والشراء. لا يوجد مانع يمنع المرأة من البيع ولا من الشراء. احنا بنصون المرأة بس عن ان تمتهن كرامتها في الاسواق, بنصونها عشان نحميها ونقول هذا يتقدم له الرجال. لكن لا مانع شرعا من ان تبيع المرأة اذا احتاجت او تشتري اذا احتاجت, هذا لا شيء فيه. وست كبارة زي ما انت بتقولي ودمها خفيف وكل اللي في السوق بيحبوها ويسلموا عليها, ما فيش ادنى مشكلة. يا ام احمد ربنا يجعلها باب لتأليف القلوب. في اتصال يا ابني. أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل خير يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ, بس عشان يعني ما طولش على حضرتك, هو في سؤال دلوقتي. أنا مرة قبل كده سألت شيخ فاضل يعني, وقال لي إن ممكن زكاة المال بتاعتي أديها لأختي لو هي غلبانة حالتها يعني غلبانة, أو أخويا, فدي تعتبر تجوز عليهم الزكاة.
نعم.
فأنا كنت في مرة سألت برضو عن دي بالنسبة للزكاة, وأنا ماشية فعلا على الحال ده, بس أنا مش مخليه كل زكاة مالي لأخويا أو أختي اللي هم حالتهم يعني على قدهم, مبدل الفقراء يعني ربنا. إيه
السؤال بقى إيه؟
على زي ما أنا شايفة, فمش كلها لأخويا.
السؤال إيه يا أمة الله؟
ولكن معلش أنا هستأذن حضرتك, بس أنا هسمعك
من آخر سؤال ده وأقفل الحلقة. خدي بالك هيقفلوا عليا.
نعم
هيقفلوا عليا, التتر هينزل.
طب يا يعني حضرتك مش هتجاوبني الحلقة؟
لا اسمعي بس, قولي السؤال عشان اجاوبك. انت بتدي اختك وبتدي اخوكي. لا مانع. انا
اعرف ان فعلا تجوز زكاة المال لاخواتي اذا كانوا غير مقتدرين.
يجوز.
الحاجة التانية عايز اعرف, طب لو انا دلوقتي وديت الوقت في يعني حضرتك قلت ممكن تودي فلوس في البنوك الاسلامية. انا برضو سألت شيخ قبل كده قال لي مفيش بنوك اسلامية في مصر اصلا.
الاول اسمعيني, انا قلت ايه يجوز تعطي زكاة مالك لاخوكي. اسمعيني يا امة الله, انا قلت يجوز تعطي زكاة مالك لاخوك واختك الفقراء. خلاص فهمنا ليت
دي تجوز.
تجوز ان شاء الله وتبقى زكاة واصلة.
تمام.
في بنوك اسلامية ولا مفيش بنوك اسلامية؟ انت قلت سألت شيخ قال مفيش.
في
وسألت شيخ تاني قال فيه.
مفيش بنوك اسلامية.
خلاص اذا المسألة فيها خلاف.
لا يعني انا كنت انا في اسامي بنوك بدل ما اقول اسامي.
من غير ما نقول اسامي دي مسألة محل خلاف بين الفقهاء والعلماء, نحترم خلافهم ولكل رأيه واجتهاده. ما نقعدش ايه نقول ده قال وده ما قالش ونعمل وقيعة, لا كل واحد له اجتهاده الذي يراه جائزا وسائغا. بتسألين اني فيه؟ قلت لك فيه.
طب يا فندم لو انا دلوقتي وديت في بنك جنبي قريب على وما هوش اسلامي والمبلغ بتاعه ده انا ما اخدتش الربح بتاعه, اخدته بس اديته برضو الاخت.
ما ينفعش لان اموالك شغالة في الربا. اموالك اللي انت حطاها هي نفسها شغالة في عملية ربا مع غيرك, واخد بالك؟
تمام.
يبقى الحالة الوحيدة اللي يستثنى فيها لما تبقى ضرورة مطلوبة احط حساب جاري في ضرورة.
ان البنوك الاسلامية بعيدة عني, فانا عايز احط في بنك قريب مني
عشان اذا كان في ضرورة. يا امة الله اذا كان في ضرورة عشان تحطي وما تاخديش ارباح, تحطي في حساب جاري وما تاخديش ارباح, يبقى في الضرورات. لكن لو ما فيش ضرورة يبقى لا, الذي يتعامل على وفق الشريعة اولى, او يجب علينا ان نتعامل معه على وفق الشريعة, والذي لا يحترم ضوابط الشريعة ينبغي علينا ان نهمل التعامل معه اطلاقا. يعني البيع بالتقسيط مع زيادة السعر هل هو ربا ام بيع؟ لا هو بيع. البيع بالتقسيط مع زيادة السعر ان الزيادة وقعت في البيع وليست في هناك فوائد. حتى لو كان هو بيحسب نسب لكن هو بيبيع, ابو خمسة بيبيعها بسبعة, ابو عشرة بيبيعها باثناشر, لاجل الاجل. هذا بيع صحيح والله اعلم. ولا اعلم احدا من المعتبرين من اهل العلم قال ان هذا يكون في الربا. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا, وهذا بيع. ومعلوم أن عكس هذا البيع, البيع بالأجل, عكسه بيع السلم, وقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيع السلم أن أنا أستلم أدفع الثمن وأستلم السلعة بعد فترة, تؤجل السلعة الثمن يعجل والسلعة تؤجل. البيع بالأجل، السلعة تعجل والثمن يؤجل، عكس بيع السلم. وقد اتفق العلماء على جواز البيعين هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.